أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الوجه الثالث الاعتقاد باستناد الحوادث إلى الكواكب. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: استناد الأفعال إليها. الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار. والكلام حول هذا الوجه في محورين: المحور الأول تنقيح موضوع البحث في هذا الوجه، فما هو معنى الاعتقاد بأن الأفعال مستندة إلى الكواكب؟ هنا تقريباً، تقريب الأول ما أفاده المحقق المامقاني على الله مقامه الشريف بقوله: المراد بهذا كونها كالآلة من غير شعور فيها، لكنها مجهولة على الحركة على طبق اختيار الصانع جلت قدرته. فمن جهة كونها كالآلة تستند إليها آثارها. وهو يقول بأن الاعتقاد بهذا الوجه معناه الاعتقاد بأن الكواكب آلات تصدر منها الآثار بغير اختيارين، وإنما تسند إليها الآثار لأنها آلات، وإلا فإن الآثار ليست لها، تسند إليها فقط من جهة كونها كالآلة. ولعل هذا الذي أفاده يرجع ما نحن فيه إلى ماذا؟ إلى القسم الرابع من الأقسام الخمسة التي تقدم الكلام حولها. هذا تقريب المحقق المامقامي. نعم، يرجع إلى القسم الرابع، هو نفسه يعني. التقريب الثاني ما أفاده المحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف، قال: يعني من باب التلازم الاتفاقي بلا تأثير ولا آلية. ومراده قدس الله نفسه الزكية أن الاعتقاد استناد الكواكب، استناد الأفعال إلى الكواكب في هذا الوجه الثالث، هو الاعتقاد بوجود تلازم اتفاقيا بين الوضع المعين للكوكب وبين الحادثة الكذائية، من غير أن تكون الكواكب آلة لتحقق ذلك الحدث، ولا هي مؤثرة ماذا في تحققه، بل هو مجرد تلازم اقتراني اتفاقي. وتحقيق الكلام في هذا المطلب أو في هذا المحور يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن العلة بلحاظ ترتب المعلول عليها تقسم إلى قسمين: القسم الأول العلة العقلية، وقد ذكرنا سابقا بأنها هي التي يحكم العقل بعدم تخلف المعلول عنها، فمتى ما تحققت تحقق. والقسم الثاني العلة العادية يعبرون عنه، والمراد منها العلة التي لا يحكم العاقل بلزوم تحقق المعلول عند تحققها، ولكنها تؤثر فيه بمقتضى جريان العادة ليس إلا، فمن الممكن أن يتحقق إذا جرت العادة على ما هي عليه، ومن الممكن ماذا؟ أن لا يتحقق عندما يكون هنالك خرق للعادة من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن المتكلمين قد اختلفوا في أن معلولات العلل العادية مثلا كالشفاء المعلول للدواء المعين، هل هذه المعلولات بتأثير الأدوية نفسها لأن الله سبحانه وتعالى قد جعلها سببا وعلة للأثر المترتب عليها، أم أن هذه المعلولات هي بتأثير الله سبحانه وتعالى؟ غاية ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى قد جرت قدرة عادته أنه كلما تحققت هذه العلة العادية فإنه ماذا؟ يؤثر هذا المعلول الكذائي، يؤثر هذا الأثر الكذائي، وإلا فإن العلة العادية نفسها ليست ماذا؟ مؤثرة، ولا توجد فيها خصوصية التأثير أصلا، وإنما جرت عادة الله سبحانه وتعالى على تحقيق ذلك الأثر مقارنا لتحقق ماذا؟ العلة العادية. لكل من الوجهين جماعة، فالشهيد مثلا كما يظهر من كلماته بنى على أن تأثير العلل العادية ليس تأثيرا حقيقيا وإنما هو تأثير مجازي، فالمؤثر هو الله سبحانه وتعالى، غاية ما هناك جرت عادته أن لا يؤثر هذا الأثر إلا عند تحقق هذه العلة. بينما ذهب جمع من المتكلمين إلى أن التأثير ماذا؟ تأثير لنفس العلم لوجود خصوصية فيها. فهذه المسألة التي هي مسألة نزاع أصلا، فإن مسألة نزاع بين الشيعة وغيرهم، حيث أن الأشاعرة يذهبون إلى ذلك، إلى أنه لا يوجد شيء مؤثر سوى الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه مقارنات لتأثيره سبحانه وتعالى، بينما معظم الشيعة ذهبوا إلى أنها مؤثرات. هذا الخلاف أيضا مصغرا موجود بين علماء الشيعة أنفسهم حتى عند بعض المعاصرين، فبعضهم يعتقد بأنها ليست مؤثرات إذ لا دليل على ذلك، لا دليل على أن الشفاء فيه، أن الدواء فيه خصوصية التأثير، وإنما الله شاءت جرت عادته على التأثير عند شرب هذا الدواء، كما أنه جرت عادته على التأثير عند التوسل مثلا بأحد المعصومين عند من يرى بأن المؤثر ليس هو المعصوم، يقول هكذا أنه عند التوسل بالمعصوم فإن الله سبحانه وتعالى يؤثر مقترنا مع التوسل به، هكذا بعضهم يبني. فإذا هاتان المقدمتان لا بد من الالتفات إليهما. إذا التفتنا إليهما نقول بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية حرر الوجه الثالث بأي عنوان؟ قال استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق ماذا؟ إلى النار. من تنظيره استناد الأفعال إلى الكواكب، من تنظيره لذلك باستناد الإحراق إلى النار، يعلم من كلامه أن العلة هنا علة ماذا؟ عادية وليست علة عقلية، إذ الإحراق يمكن أن ينفك عن النار ولا يمنع من ذلك العقل، فيكون هذا فارقا بين هذا الوجه وبين الوجه الأول. لاحظوا، الوجه الأول كانت العلة فيه علة عقلية لا يمكن أن يتخلف فيها المعلول عن العلة بحكم العقل، بينما هنا العلة ماذا؟ عادية وليست عقلية، فيمكن أن يتخلف فيها المعلول ماذا؟ عن العلة. هذا أول. ولكن هذه العلة يعني الكواكب، هل هي مؤثرة بنفسها أم هي ماذا؟ غير مؤثرة، وإنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. هنا اضطربت كلمات الشيخ قدس الله نفسه الزكية، فمن ناحية هو استشهد بكلام الشهيد قدس الله نفسه وجعله مرتبطا بما نحن فيه، وكلام الشهيد ماذا؟ كلام الشهيد صريح في أن الكواكب ليست بمؤثرة، وإنما الأفعال وكلام الشهيد صريح في أن العلل العادية ليست بمؤثرة، وإنما تسند إليها الأفعال مجازا، فيقال بأن هذا الدواء سبب الشفاء من هذا المرض، هذا إسناد مجازي، وإلا فإن ليس فيه خصوصية تؤثر في الشفاء، وإنما الله جرت عادته أن يجعل الشفاء عند شرب هذا الدواء. بينما الشيخ قدس الله نفسه الزكية بنى في نهاية المطلب على ماذا؟ على أن بعض الروايات يمكن الاستدلال بها على تأثير الكواكب ماذا؟ في الحوادث السفلية في الجملة، فيظهر منه أنه يرى ماذا؟ يرى بأن الكواكب مؤثرة. فعلى ذلك الذي نجزم به أنه مراد للشيخ قدس الله نفسه الزكية، الذي نجزم به فقط هو هذا المقدار، هو اعتقاد أن الكواكب علل عادية، هذا ما يجزم به. وأما أن هذه العلل العادية مؤثرة بنفسها لوجود خصوصية فيها، فبالتالي يلغو كلام المحقق الأيرواني قدس الله نفسه، إذ أنه جعل الموضوع البحث ما لا تأثير فيه، أو أن هذه العلل العادية ماذا؟ غير مؤثرة، فيتم كلام المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية من هذه الناحية، هذا ما لا يمكن الجزم به. فإذا يعني بعبارة أخرى، يكون موضوع البحث هو الاعتقاد بكون ماذا؟ بكون الكواكب مؤثرة على نحو العلل العادية فقط، وأما أنها هي المؤثرة أم لا فهذا ليس دخيلا في الاعتقاد في هذه الصورة. وبالتالي إذا كان ليس دخيلا في الاعتقاد في هذا الوجه وفي هذه الصورة، فلا تكون هذه الصورة راجعة إلى القسم الرابع كما قال المحقق، ما مقامي قدس الله نفسه، لأنه في القسم الرابع اعتقاد بماذا؟ بالتأثير. وكذلك أيضا لا يوجد في هذه الصورة اعتقاد بعدم التأثير، ليتم كلام محقق الأيرواني قدس الله نفسه، إذ أن الشيخ في نهاية المطلب أشار ماذا؟ إلى التأثير. فإذا الاعتقاد بأن النجوم والكواكب علل عادية أعم من كونها مؤثرة أو غير مؤثرة، صار واضحا. ولذلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية في العنوان ماذا جعله؟ استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار فقط. وضح أن محل البحث هو الاعتقاد باستناد الأفعال إلى الكواكب، أما أن هذا الاستناد حقيقي لأنها مؤثرة أو أنه استناد مجازي للتقارن هذا لم يشر إليه. فهنا كلامه أعم مما أشار إليه المحقق المامقاني ومما أشار إليه المحقق المامقاني الأيرواني قدس الله نفسيهما. هذا صار واضحا. بعد بيان هذا المحور، المحور الثاني بيان الحكم. هنا في بداية المطلب استرجع الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ما مر من الكلمات استرجاعا إجماليا، وأشار إلى أن مقتضى أغلب تلك الكلمات هو الحكم بماذا؟ بكفر من يعتقد بأن الأفعال مستندة إلى الكواكب، مقتضى تلك الكلمات. ولكنه تجاوزها لعدم تماميتها عنده وعدم ارتباطها بما هو محل الكلام، تجاوزها وانتقل إلى كلام الشهيد قدس الله نفسه، فقال بأن الشهيد بعد أن فرغ من الوجهين المتقدمين، مراده من الوجهين المتقدمين الوجه الأول الذي مر ضمن الوجه الأول والوجه الثاني الذي مر ضمن الوجه الثاني، فإنه ذكر كلام الشيخ مرتين، مرة في الوجه الأول مرة في الوجه الثاني. بعد كلامه ذاك هكذا قال: أما ما يقال بأن استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات، إذن هي علة عادية، بمعنى أن الله أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص تفعل ما ينسب إليها، تفعل أو يفعل؟ يفعل، يفعل ما ينسب إليها، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا. هذه قرينة على أنه يفعل لا تفعل، إذ لو كانت تفعل فما كانت النسبة إليها مجازية بل حقيقية. إذن هو الذي يفعل عند ماذا؟ عند تحقق هذه العلة التي يسند الفعل إليها، يفعل ما ينسب إليها، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي. إذا تحقق هذا تحقق هذا للفعل الحقيقي، وهذا لا يكفر معتقده، وإن كان خطأ أقل خطأ من الأول، الأول يعني الذي مضى في الوجه الثاني، لأن ذاك الأول الأول كفر، الوجه الثاني كان خطأ. بل لكنه مخطئ، لا ما أقول مخطئ، وإن كان أقل خطأ من الأول، مخطئ في الوجه الثاني الذي مر، أقول هذا خطأ من الأول، مو المراد من الأول الوجه الأول، وجه الأول لأنه كفر محض مر علينا سابقا، الوجه الثاني كان خطأ بنظره، فهو عندما يقول أقل خطأ من الأول يعني من الوجه الثاني، لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثريا. بلي خب، هذا الكلام الذي أفاده الشهيد قدس الله نفسه الزكية عقب عليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بثلاثة تعقيبات طولية، وسأوضع لماذا هي طولية. التعقيب الأول أيد فيه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه كلام الشهيد في إنكار الربط بين الكواكب والحوادث. لماذا؟ قال لأن الربط إما أن يدرك بالحس كما هو الحال في ارتباط ماذا؟ الحرارة بالشمس، فهنالك ربط بينهما يدرك بالحس، وإما أن يدرك الربط بماذا؟ وإما أن يدرك الربط بالعادة، كانت العادة دائمة أم كانت غالبة، وهذا أيضا ليس بمتحقق في المقام. لماذا ليس بمتحقق؟ لعدم العلم بأنه كلما تحققت الحادثة، يعني تحقق الوضع الكذائي للكوكب، فإنه ماذا؟ لا بد من تحقق الحادثة الكذائية. فإذا لم يوجد عندنا علم بتكرر الدفعات وأنه كلما وقع وضع الكذائي للكواكب وقعت الحادثة الكذائية، فمن أين حينئذ يحرز ماذا؟ وجود ربط. فإذا إحراز وجود الربط بين الكواكب وبين الحوادث إما هو عن طريق الحس ولا حس، وإما هو عن طريق العادة ولا عادة، لعدم إحراز التكرر. هذا ما أفاده في التعقيب الأول. في التعقيب الأول، التعقيب الثاني دفاع من الشيخ قدس الله نفسه عن الشهيد، وحاصل هذا الدفاع أنه قد يستشكل على الشيخ بأن المنجمين والذين يدعون الاطلاع على أحوال الكواكب يعلمون بتكرر وقوع الحوادث كلما تحققت ماذا؟ الأوضاع المعينة. فنحن سلمنا معكم بأنكم لا علم لكم بذلك، ولكن غيركم من المنجمين ماذا؟ يعلمون. فحينئذ أنتم تقولون بأن الربط لا يمكن القول به لأن الربط إما طريقه الحس وإما العادة، فالعادة هنا متحققة ماذا؟ للمنجمين، وبالتالي فالربط معلوم. يقول الشيخ قدس الله نفسه الزكية سلمنا معكم، إلا أن هذا لا يثبت مطلوبكم. لماذا؟ لأن المطلوب لكم إثباته هو أي شيء؟ هو تأثير الكواكب في ماذا؟ في الحوادث، مع أن الربط لا يثبت ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن تكون الحوادث هي المؤثرة في الكواكب. كلما تحققت هذه الحادثة فإن الكوكب يصير بالوضع الكذائي. هذا ربط حصل بينهما، من الذي قال بأن الكواكب هي المؤثرة في الحوادث؟ ومن المحتمل أن يكون ماذا؟ هو العكس. كما أنه من المحتمل أن يكون من المتلازمين وجودان، وهنالك مؤثر ثالث يؤثر، فكلما أثر هذا المؤثر الثالث تحقق الوضع الكذائي للكواكب وتحققت الحادثة الكذائية. فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هنا يقول لو سلمنا بوجود ربط من خلال العادات أدركناه بوجود ربط بين الكواكب والحوادث، إلا أن هذا لا يفيد التأثير، فلا يفيد المستدل شيئا. هذا التعقيب الثاني وهو متفرع على ذا. تعقيب الثالث إشكال من الشيخ على الشهيد قدس الله نفسه الزكية، فهو الشيخ إلى هنا يلتزم بأن ما أفاده الشهيد من عدم تأثير الكواكب في الحوادث كما أفاد رضوان الله تعالى عليه لا يمكن الجزم به، ولكن هنا يترقى ويقول بأن بعض الأخبار يمكن أن يستفاد منها ماذا؟ بأن الكواكب مؤثرة في الحوادث، واستدل بخبرين. الخبر الأول خبر الاحتجاج عن أبان بن تغلب في حديث اليماني الذي دخل على الإمام الصادق عليه السلام وسماه الإمام باسمه الذي لا أعلم به أحد وهو سعد، والرواية مطولة جدا. في الرواية بداية الرواية قال له: ما صناعتك يا سعد؟ قال: جعلت فداك، إنا أهل بيت ننظر في النجوم. ثم صار الإمام يسأله عن النسب بين النجوم والكواكب إلى أن قال له: فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ فقال اليماني: لا أدري. قال أبو عبد الله عليه السلام: صدقت. قال: فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقار؟ فقال اليماني: لا أدري. فقال له أبو عبد الله: صدقت. قال: فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال اليماني: لا أدري. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: صدقت في قولك لا أدري، فما زحل عندكم في النجوم؟ فقال اليماني: نجم نحس. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقل هذا، فإنه نجم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهو نجم الأوصياء عليهم السلام، وهو النجم الثاقب الذي قال الله تعالى في كتابه. فهذه الرواية استفاد منها الشيخ قدس الله نفسه أن للكواكب تأثيرا على الحوادث، فمتى ما طلع الكوكب الكذائي هاجت الإبل أو هاجت البقر إلى غير ذلك. الحديث الثاني خبر المدائن عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلق نجما في الفلك السابع، فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم الستة الجاريات من ماء حار، وهو نجم الأنبياء والأوصياء، وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها، ويأمر بافتراش التراب وتوسد لبن أو اللبن ولباس الخشن وأكل الجشر. وما خلق الله نجما أقرب إلى الله تعالى من، وهنا أيضا استفاد الشيخ قدس الله نفسه من نسبة الأمر بالصفات الحسنة التي عبر عنها بالمكارم، من نسبة الأمر وإسناده إلى النجم نفسه، إلى الكوكب نفسه، أن الكوكب ماذا؟ له اقتضاء التأثير، له اقتضاء التأثير في الحوادث السفلية. ولكن كلتا الروايتين ضعيفتان سندان، أما الأولى فبالإرسال، وأما الثانية فبجهالة أبي عبد الله المدائني الراوي للرواية وغيره من الرواة. وكذلك أيضا ضعيفتان دلالتان، إذ ليس يستفاد من الرواية الأولى إلا التلازم الوجودي، أنه إذا بل إذا طلع النجم الكذائي هاجة الإبل، فهناك تلازم وجودي بين طلوع الكوكب وبين هيجان الإبل. أما أن هذا التلازم بسبب تأثير الكوكب في الحادثة السفلية فهذا مما لا سبيل إلى الجزم به، فلا يستفاد من الرواية الأولى أكثر من التأثير التلازم الوجودي. كما أن الرواية الثانية كما يحتمل فيها أن تكون ظاهرة في الأمر التكويني، بمعنى أن الكواكب تؤثر تكوينا في ماذا؟ في لباس الخشين وافتراش التراب وما شاكل ذلك، يحتمل أن يكون الأمر ماذا؟ أمرا تشريعيا، أنه يأمرهم بمعنى أنه يوجه إليهم خطابا، سيما على عقيدة من يعتقدون بالنفوس الفلكية، وأن النفوس الفلكية هي لوح المحو والإثبات، فحينئذ على ضوء هذا المعنى يكون الأمر الصادر من هذه أمرا تشريعيا وليس أمرا تكوينيا، وإذا كان الأمر تشريعيا لم يكن له ماذا؟ لم يكن للكوكب تأثيرا، بل هو مجرد مبلغ. وترجيح الأمر التكويني على الأمر التشريعي لا قرينة تشهد له حينئذ. وعلى ذلك فكلتا الروايتين لا يمكن الاحتجاج بهما على تأثير النجوم في الحوادث السفلية، فيبقى ما أفاده الشهيد قدس الله نفسه الزكية صحيحا، من أن الاعتقاد بهذا الاعتقاد وهو استناد الأفعال إلى الكواكب بغض النظر عن كون الكواكب مؤثرة أو غير مؤثرة، إثناء الاعتقاد باستناد الأفعال إلى الكواكب حقيقة أو مجازا، هذا الاعتقاد خاطئ وإن لم يوجب الكفر. لماذا خاطئ؟ لأنه لا دليل عليه لا من عقله ولا من نقله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Selain bagi